بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في تحديد عليكم السلام ماهية الشعيرة، وقد ذكرنا بأن المدار ملاحظة عناصر ثلاثة. العنصر الأول أن تكون منسجمة مع تمام المنظومة الشرعية والدينية في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وإلا كانت مخالفة لها، فهل يوافق الشارع عليها أو لا؟ وقد أشرنا إلى تطبيق ذلك على مثال، وهو أن تكون الشعيرة منسجمة مع ملاحظة الكرامة الإنسانية، حفظ كرامة الإنسان وصونه. طبعا الإخوان ناقشونا في المثال الذي ذكرناه، وهو أن يجعل الإنسان نفسه كلبا لآل بيت العصمة والطهارة. هذا جرني إلى نقطة حتى أستطيع أن أضبط هذا الأمر، وبالتالي هي نافعة أيضا تكملة. متى يطلق على العمل أنه عمل شرعي يصح نسبته لله سبحانه وتعالى، ومتى لا يكون العمل عملا شرعيا؟ هل عندنا معايير لا بد من ملاحظتها كيما يكون العمل شرعيا أو لا يوجد عندنا معايير؟ وطبعا أنا أستحسن لو حبيت قد يقف الإنسان عند رواية لا يقاس بآل محمد أحد إذا استدعى الأمر. أنا يهمني دي النقطة. أعتقد ملاحظة دي الجانب أو ذا الجانب يعين كثيرا على أن بعض الأعمال والممارسات يصح انطباق عنوان الشرعية عليها أو لا. حتى يكون العمل منسجما مع المنظومة الدينية لا بد وأن يكون العمل شرعيا، وحتى يكون العمل شرعيا لا بد أن تتوفر فيه شروط ثلاثة. الجانب الشرط الأول موافقته للجانب الشرعي، بمعنى لا يمكن أن يصدق على عمل ما غير موافق للشريعة السمحاء أنه عمل شرعي. ودي نقطة مهمة يمكن أن نستفيدها من الآية القرآنية، دعاء خليل الرحمن إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول عز من قائل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شاهد الاستدلال بهذه الآية قوله سبحانه وتعالى: وأن أعمل صالحا ترضاه. فإذا عندنا قيدان معتبران في العمل، القيد الأول أن يكون العمل صالحا، والقيد الثاني أن يكون العمل مرضيا. وإن شئت يا سيد زكي اكتفي بقيد واحد، قل أن يكون العمل مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. ما لم يكن العمل مرضيا عند الله سبحانه وتعالى لا يكون عملا شرعيا، وبالتالي لا يكون موافقا للمنظومة الدينية. معنى ذلك أنه ليس كل عمل صالح نعتقده نحن يكون صالحا مرضيا عند الله عز وجل، وإنما العمل الصالح الحقيقي هو الذي يكون مرضيا لله سبحانه وتعالى. وهذا ما قصدنا به أن يكون منسجما موافقا مع المنظومة الدينية. ده يدعونا الآن لا بد من الالتفات إلى ما ينسب للشعائر أو غيره من الأعمال والتي ندعي أنها صالحة، مع أنها قد لا تكون مرضية عند الله سبحانه وتعالى، أو تكون مورد رفض عند الله عز وجل، بل أكثر، ربما تكون بعض الأعمال التي نعتقد أنها صالحة في نفسها مخالفة للمنظومة الدينية ومرفوضة عند الله سبحانه وتعالى بسبب ما تحويه من مخالفة لأوامر الله عز وجل. مثلا مررنا يا سيد زكي على إنسان مريض، أو مررنا على إنسان فقير، أو مررنا على طفل صغير مصاب بعاهة أو مصاب بالسرطان أو ما شابه، شفقة ورحمة مني ومنكم. بعد خل أنت كبير يا سيد، خلني أنا، شفقة ورحمة مني أنا، ماذا قلت؟ يا رب، ما الذي فعله هذا الطفل حتى تبتليه بهذا المرض؟ يا رب، ما الذي قام به هذا الطفل حتى تصيبه بهذه العاهة؟ يا رب، سو هذا الإنسان في دنيته حتى تجعله فقيرا أو ما شابه. يا رب، مت عافي هذا، مت اداوي هذا، مت ارزق هذا أو ما شابه. عدل لولا هذا، أنا أعتقد أنه عمل صالح، لكنه في الحقيقة ليس عملا مرضيا لله عز وجل، لأنه ينطوي على نوع من الإنكار أو الاعتراض على الله سبحانه وتعالى. أقل التقادير ده اقتراح أنا أقدمه إلى الله سبحانه وتعالى، ترى يا رب المصلحة في أنك تشافيه، ترى يا رب المصلحة في أنك تعافيه، أنك ترزقه وما شابه. وهل يتصور أن يعمد العبد إلى الاقتراح على الله عز وجل والله سبحانه وتعالى العالم بالمصالح والمفاسد والمحيط بسائر الأمور؟ إذن مثل هكذا عمل، مع أنني أعتقد بأنه عمل صالح، لكنه في الحقيقة ليس عملا صالحا مرضيا لله سبحانه وتعالى، وهكذا. ولذلك فعلا دي نقطة مهمة ينبغي لكل منا عندما يود أن يأتي بعمل ما أن يراقب هذا الجانب، وهي أن يكون العمل الصادر منه عملا مرضيا لله سبحانه وتعالى حتى يكون منسجما ومتناسبا مع المنظومة الشرعية. ما لم يكن العمل كذلك لا يمكن البناء حينئذ على عده عملا صالحا. زين، هذا يجرنا إلى سؤال مهم، ودي الأثر اللي ينبغي الالتفات له. حال شكنا، إذا شككنا في عمل ما نحن لا نعلم، خب لسنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، ولسنا جعفر بن محمد عليه السلام المطلعان على لوح الواقع والعارفان بما في أم الكتاب من أحكام واقعية، عدل لولا إحنا ناس عاديين لا نعلم ما هو الثابت في لوح الواقع، وبالتالي قد لا نحرز أن هذا العمل مرضي لله عز وجل أو لا نحرز بأن هذا العمل ليس مرضيا لله سبحانه وتعالى. شلحن في كل مورد شككنا في كون العمل موردا لرضا الله عز وجل أو عدمه، فالاحتياط يقتضي ترك العمل حذرا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ولذا هذا يكفينا أننا نشك في كون عمل ما مرضيا لله عز وجل يكون سببا داعيا إلى تركه، زين، ولا يكون منسوبا حينئذ للشعيرة الدينية. تعالوا الآن طبقوا، خلوا الكلام اللي قلناه في البحث الماضي، تعالوا الآن، هل أن تحويل الإنسان نفسه إلى كلب إلى حيوان يكون عملا مرضيا لله سبحانه وتعالى؟ يكفينا أن نشك في كونه عملا مرضيا لله عز وجل، هذا داع إلى التوقف في البناء على شعيريته وترتيب الأثر عليه، وهكذا. إن أحرزت بها ما لم تحرز فلا. فدي نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها. إذن ده يمكن أن نجعله الضابط الآن مضافا إلى ما ذكرناه في الشرط الأول، هذا الآن عنصر مهم في مقام التمييز بين فعل وفعل. ما دمت أشرت أشير إلى أمر ثاني أيضا.
وما شيخ
من يخالف
الصحة؟
أي صحة؟
يعني لو شككنا في عمل الفلان مثلا بأن زين هو صحيح أم لا، زين فمنه أنت الاحتياط الآن الثالث، نقول إحنا الآن أنه هذا عمله صحيح بالأصل، يعني في أصل العمل
اللي هو شاكس بهذا. الآن إحنا ما قاعدين نتكلم في صحة العمل وعدمه. أولا موضوع أصالة الصحة حالتان، المقدار المتفق عليه بينهم بعد الفراغ من العمل، إذا شككنا في صحة العمل المأتي من عدمه نجري. ولذلك هم يقولون أصالة الصحة هي قاعدة الفراغ، بس الفارق قاعدة الفراغ في عمل الإنسان نفسه أو قاعدة الإنسان في عمل غيره. زين، فبالتالي هم يعبروا عنها بقاعدة الفراغ لكن في عمل الغير. زين، ما هو شيء آخر. موضوع قاعدة الفراغ كما لا يخفاكم الشك في العمل المأتي بعد الفراغ منه، والمفروض أن العمل المأتي شرعي. إحنا الكلام الآن في أصل شرعنة العمل، إحنا ما نتكلم في أن العمل المأتي صحيح أو لا، ما نتكلم في أن العمل المأتي زين تام أو لا، إحنا نشك في أن العمل مصداق لرضا الله.
حتى كذلك هذه في رضا الله لا يعني أنه رضا الله عز وجل، إلا الله عز وجل.
أنا قلت الكلام يا شيخ أحمد، قلت أنا للحين ما ادعيت في نفسي أنني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، ولا توهمت في نفسي أنني جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذا إلى الآن أنا ما ادعيت أني مطلع على لوح الواقع، لازلت أنا أتكلم في دائرة الأحكام الظاهرية، وإن كنت أنا لا أؤمن بأن هناك أحكاما ظاهرية، أنا من الذين يعتقدون بأن كل الأحكام واقعية، ما عندنا شيء اسمه أحكام ظاهرية. وما يشكل به علينا سيد زكي من إشكال التصوير دفعناه في بحث الأصول. أنا اللي أريد أن أقول التالي، بأن هذا العمل الصادر أشك في كونه مورد رضا الله أو ليس مورد رضا الله، هذا مدعاة إلى التوقف وعدم الإتيان بالعمل، لأن إثبات أنه مورد رضا الله تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ولذلك في كل مورد ما لم يحرز أنه مرضي عند الله لا بد من التوقف، هذا أضعف الإيمان. يعني الآن أنا ما أبغى أتكلم في الصغرى، أن الصغرى لا ينطبق عليها العنوان، سلمنا زين بأن بعيدا عن ذلك، لا بد حتى نأتي لا بد أن نحرز بالرضا، هذا لا نشك في كونها مورد رضا. الآن من يعمل نفسه كالبرقيان، أو من يعمل نفسه كلب الحسين، أو من يعمل نفسه كلب العباس صلوات الله عليهم، هل هذا العمل مرضي عند الله سبحانه وتعالى؟
هو يعتقد شيخنا بأن كل ما
ويا ابني هذا اللي ذكر، يا ابني أنا اللي ذكرت هذا الكلام أصلحك الله، أنا ذكرت بأن الإنسان مثلت بأنا وبسيد زكي بأن الإنسان قد يعتقد في نفسه أن ما يأتي به من عمل صالح لكنه في حقيقته مخالفا ليس مرضيا، مثال الاعتراض على الله عز وجل. وبالتالي ده الكلام يخوب ملتفتين، انتم المفروض دعواكم قولوا من يعمل نفسه كالبرقية يقطع بأن هذا عمل مرضي لله عز وجل، أما يمكن واحد يدعي أصلا
ويقول بأنه كل شيء يأتي باسم الحسين عليه السلام يقول لك هذا مرضي، لأن روايات كثيرة
تجيبها الروايات. لا احنا استعرضنا يا شيخنا الآيات المتقدمة وانتهينا إلى عدم وجود عام فوقي يدل على شرعية الشعائر الحسينية بقول مطلق، احنا منتهينا لها الشكل من البحوث الماضية، ما في له جيب وين هو أكثر من ذلك، ومن يعظم شعائر الله، ما في شيء. على أي حال، إذن ده الشرط الأول اللازم توفره في العمل حتى يكون موافقا إلى المنظومة الدينية. الشرط الثاني، لابد من ملاحظة المصالح العامة في العمل المأتي حتى ينطبق عليه أنه موافق. شوفوا القرآن الكريم يقول سبحانه وتعالى وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. هذا يعني أن العمل حتى يكون شرعيا زين لا بد أن يترك أثرا على الإنسان، إحساس بالمسؤولية تجاه الإنسان، تجاه أخيه الإنسان، تجاه المجتمع. زين، يعني الإسلام في منظومته يرفض الأنانية، الإسلام في منظومته يعالج مسألة الأنا، مسألة الذات وأمثال ذلك، وبالتالي عندنا قول النبي صلى الله عليه وآله: خير الناس من انتفع به الناس، شر الناس من تأذى به الناس، خير الناس من نفع ووصل وأعان. دي منظومة، فإذا لابد من ملاحظة ده العمل زين ماذا يترك، ماذا يفعل؟ هل أن العمل ده يترك ضررا على الآخرين؟ هل أن هذا العمل زين يترك أذى على الآخرين؟ حتى لو تصور صاحبه أن العمل فيه مصلحة، لكن العمل في حقيقته يترك آثارا سلبية، يترك أضرارا مادية أو معنوية، فبالتالي ده لا يمكن أن ينطبق عليه عنوان الموافقة للمنظومة الدينية. ها أمر اثنين. أمر ثالث وأخير: أن لا يكون العمل الصادر من الإنسان موجبا للإضرار بالنفس أو بالمال أو بالأهل. زين، فمتى ما كان موجبا لذلك بالتالي قطعا سوف يكون غير شرعي. هذا يكفينا الآن. إذن الشرط الأول اللي قدمنا اعتباره فيما مضى للبناء على انطباق عنوان الشعيرة، أن يكون العمل الصادر منسجما مع تمام المنظومة الشرعية والدينية في مدرسة آل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام بالبيان الذي قد سمع. إذا أحد بيعلق تفضلوا قبل لا نروح إلى الشرط الثاني أو القيد الثاني. ما سيدنا اتضح بعد الآن كلب رقية ما ينسجم.
لا هو هذا شيخنا ما يعني علق الشيطان، يعني هو هذا الانسجام نفس الكلام، هو ينسجم. هذه أقول نفس الدعوة، يعني لما يقول لك أنا أشبه نفسي سواء تشبيه بالله وصفته شيخنا واحد مش على أربع أو لا، هذا يقول لك ما ينسجم، هذا أقول الدعوة قبل
حنا. وهذا الكلام لا
جبت
انت وانت ضابطه، انا شو غير منضبطه؟ الا وش غير منضبطه؟ كيف غير منضبطه؟
هو بقول لك هذا هو عمل بالنسبه الى البيت.
متى يكون العمل مرضيا عند الله سبحانه وتعالى؟ يكون العمل مرضيا عند الله عز وجل وفق موازين الشرع له، يعني الله الذي حفظ للإنسان الكرامة، الله الذي لا جعل حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة اللي جبناه في الجلسة الماضية، هذه كلها لابد أن تلحظ، هذه ما تنسجم مع هكذا. جميل جدا. بس بذكر حاجة، بس بذكر ده مثال ذكرتها الحين جيد جدا. شوفوا الآن في حديث الناس عن الحرية كيف يتدخل الشارع المقدس في ذا الجانب. افترضوا مثلا الآن جينا لولدك سيد علي. سيد علي الآن كم؟ سادس ابتدائي أول متوسط؟ ها؟ سادس، خلنا منقول خامس. جيد. سيد علي اتخذ قرارا، جاء قال لك تعال يا بابا أنا راح أكمل سادس ابتدائي وراح تكون عندي شهادة سادس ابتدائي وسأمتنع عن الإكمال للدراسة. ليش؟ يقول لك أنا حر، أنا حر، أنا رجال، أقصى ما مطلوب مني أن أعرف القراءة والكتابة وأعرف الحساب عدل مو عدل، هذا المقدار أنا متوفر عليه، أنا حر، لن أقدم على إكمال الدراسة، ما أبغى أكمل الدراسة. هني هل يحق لنا الشرع المقدس أن يتدخل أو لا يحق للشرع المقدس أن يتدخل؟ تدري مقتضى الكرامة الإنسانية أن يتدخل الشرع المقدس ويجبر على التعليم الجامعي بالقوة، بالقوة يجبر على التعليم الجامعي، وهذا مو من موارد الحرية أساسا. ليش؟ لأن الحرية التي يقررها الشارع المقدس ويقررها العقلاء ما تحفظ للإنسان كرامته.
ربما شيخنا بعد يقال أنه
طبعا انت ضحكت علينا في الجلسة الماضية، القرد يمشي على أربع ما يمشي على ثنتين، خلها على الله. بس كمل تفضل، يلا كمل. أيوة
كمل
الله يرحم والديك يا أخو، الله يرحم والديك.
زين، ربما يقال بعد كذلك لو أكمل زين ف تكون ضررية على هذا الولد.
أي ضررية يا شيخ أحمد؟ التعليم ضررية، ربما تعليم ضرر. يا شيخ أحمد ده الكلام ليس
هذا دفاع على شو اسمه قوانين وضعية وزمان وكذا،
حتى كذلك بالنسبة
على أي حال. القيد الثاني من القيود المعتبرة في انطباق عنوان الشعيرة، وهو عبارة أن تكون الشعيرة أو أن يكون العمل منسجما مع الأهداف الحسينية والتي من أجلها ضحى الإمام الحسين عليه السلام بمهجته الشريفة وأهل بيته، حتى الطفل الرضيع وضحى بكل ما عنده، ضحى بخدر فخر المخدرات زينب عليها أفضل الصلاة والسلام. فمتى ما كان الفعل لا ينسجم هذا الأمر، زين، لا مجال للبناء على شنه، على مسألة الشعيرة. وده يجرنا إلى نقطة لابد من معرفة الأهداف والغايات التي خرج الإمام الحسين عليه السلام من أجلها، والتي لو لم تحفظ أو نقضت لزم من ذلك أن ينقض الغرض. هل هذا ينسجم؟ يعني من خرج لأجل أن يأمر بالإصلاح في أمة جدة، يريد أن يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، تنسجم هذه الأفعال مع تلك الأهداف التي جاء الحسين عليه السلام من أجلها؟ الحسين جاء يحرر الإنسان من رق العبودية، من رق الشهوة، من أسر الذات، من 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 إلى آخرة. دي كلها مجموعة من الأهداف تمثل الرؤية الحسينية التي قام أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام من أجلها. فهل ينسجم هذا مع مثل هكذا أفعال وينطبق على أنه يتوافق أو لا؟ دي أيضا نقطة أو دقيق لا بد من ملاحظته. وأنا ما أريد أروح أتكلم في الأهداف الحسينية حتى لا نخرج عن الضابطة. القيد الثالث أن يكون العمل مستساغا من حيث الزمان والمكان، أن يكون مستساغا من حيث الزمان والمكان. نأخذ بس بعض القضايا اللي يمكن تقرب الفكرة. شوفوا مثلا الناس فيما يلبسون، بالأمس كان الناس يلبسون لباسا معينا واليوم يلبس الناس لباسا آخر. لو أننا اليوم لبسنا لباس الناس بالأمس، فهل يكون هذا عملا مستساغا عند الناس أم أن الزمان والمكان عنصران مؤثران في هذا الملبوس؟ زين، وما شابه. افترضوا اليوم واحد يطلع يلبس للباس ما كان في أيام النبي صلى الله عليه وآله ويخرج بين الناس يمشي في الطرقات، حسب ده استاذ مسبح المسبح ماخذ لمقطع من المقاطع تمثيلية أو فيلم، فقاعد يصوره ويمشي في الطريق، يقول لا هذا لباسي المعتاد، أنا اتخذت قرارا أن أعود إلى سيرتي المسلمين أيام النبي صلى الله عليه وآله، وتشوفوني دائما بهالكيفية. ألن يكون شاذا موضعا للتندر، ربما للسخرية، الضحك عليه أو ما شابه، ها؟
لباس
شهرة مثلا أو ما شابه. فدي كلها دواعي، وبالتالي دي نقطة مهمة لا بد من الالتفات إليها. إذن دي ثلاثة قيود إحنا لابد من ملاحظتها، ولهذا ما ربما يكون مستساغا كشعيرة بالأمس قد لا يكون اليوم مستساغا، وما ربما يكون في مكان مستساغا قد لا يكون اليوم مستساغا. دي نقطة لا بد من الالتفات لها. إذن دي ثلاثة قيود معتبرة في مفهوم الشعيرة. بناء على هذا الأمر نقرر التالي: أخذ هذه القيود الثلاثة في مفهوم الشعيرة يمنع من أن يكون بإمكان أي أحد أن يحدد مصادقها، فيقرر مثلا أن هذا شعيرة أو ليس شعيرة. مثلا لبس السواد طيلة شهري محرم وصفار حتى التاسع من شهر ربيع الأول، هذا شعيرة أو ليس بشعيرة؟ الإطعام شعيرة أو ليس بشعيرة؟ مقتضى اعتبار القيود الثلاثة التي ذكرناها والتي تستدعي أن تكون الشعيرة من المفاهيم من الموضوعات المستنبطة، يستدعي أن يكون تحديد عنوان الشعيرية وعدمه بيد الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. ليس من شأن كل أحد أن يعمد إلى تحديد شعيرية شيء وعدم شعيريته، وإنما انطباق عنوان الشعيرية وعدمه مرده إلى قول الفقيه، ما يقرره الفقيه يبنى على كونه شعيرا، ما يمنع الفقيه عن شعيريته لن يكون حينئذ شعيرا، وهكذا. إذا حد بيعلق تفضل قول يا سيد. ما يمنع، ها قول بفرما.
لا بالعكس زين، يعني هو ارجاع للفقيه جيد، لكن اقول يعني هو الفقيه يعني ترجع اليه بما ان حاكم يعني
لا موضوع مستنبط، لا موضوع مستنبط، يعني فقيه ما له علاقه بعنوان الحكومه، بعيدا بعد ما له علاقة بعنوان حكومة ذاك راح يصير حكم سلطاني. أنا ما أتكلم عنه، لا أنا أتكلم الآن التالي على طبق الضوابط. إحنا ذكرنا محتملات ثلاثة في مفهوم الشعيرة، هل هو موضوع شرعي أو موضوع عرفي أو موضوع مستنبط. انتهينا إلى أن موضوع الشعيرة من الموضوعات المستنبطة، وشاهدنا على ذلك اعتبارنا القيود الثلاثة التي ذكرناها في التحديد. إذن الفقيه هو الذي يقرر هذه شعيرة أو ليست شعيرة، هذه كذا. طيب فبالتالي ترتب الأثر. طبعا مع ملاحظة نقطة أشرت إليها فيما مضى وهي أيضا جديرة بالبحث والوقوف عندها، وهي مسألة توقيفية الشعائر، وأنا من المصرين على هذا، الشعائر توقيفية خصوصا، وأنه لم يتم عندنا دليل عام على شعيرية الشعيرة بقول مطلق، وإنما لا بد من ملاحظة الدليل الخاص لثبوت شعيرية شيء أو جعلها مصداقا من مصاديق الشعيرة الثابتة. يعني إحنا منجي الآن الجزع، تم عندنا دليل على شرعية الجزع على الإمام الحسين عليه السلام. خب الجزع له مصاديق متعددة، هل أن التطبير من مصاديق الجزع أو التطبير ليس من مصاديق الجزع؟ افترضوا ما دل عندنا دليل على شرعية لبس السواد، لبس السواد من مصاديق الجزع أو ليس من مصاديق الجزع؟ فعندنا ذا الجانب زين، فإحنا هذه النقطة لابد من الالتفات إليها.
تطبيق الصدق يعني صدق الجزاء أم لا، المفروض هذا بيد العرف يعني
بيد الفقيه، تطبيق إيه تطبيق له المفاهيم على المواضيع الخارجية بيد الفقيه.
شيخ ما يقدر الفقيه إنه يحكم بهذه الشعيرة عرفية أو هذا، ما يقدر
إلا وش ما يقدر الفقيه،
باعتبار انه حتى اعرافهم في العراق او في ايران
كالفقيه، الفقيه ما يتاثر بالاعراف، كالفقيه يفتي وفقا للاعراف التي يعيش فيها
بطبيعه الحال.
لا مو صحيح، لا ده كلام مر، لا ده كلام مر، لا شيخنا 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 الجليل، الفقيه لا يتاثر بالمحيط ولا يفتي اعتمادا على المحيط. يعني عجل معناته لو ودينا الفقيه الآن لندن أو ودينا الفقيه الآن نيويورك ستتغير الفتاوى.
شيخنا لباس الشهرة كذلك إنه يختلف،
طبعا لباس الشهرة مو حرام، لباس الشهرة مو حرام، هذا ما في إشكال، البس لباس الشهرة يا شيخ أحمد واطلع ما في مشكلة.
تعيين إنه لباس الشهرة ما هو هذا لباس الشهرة، لأن المجتمع القطيب يختلف عن المجتمع مثلا.
ولذلك هذا يا مولانا الجليل، هذا الفقيه عادة في مثل هكذا قضايا خارجية لا يتدخل فيها، هذا أساسا ده من الموضوعات العرفية مو موضوعات المسلمة، مو مهم سيدنا. خب على أي حال، إذن هذا ما يرتبط بهذا الجانب وهو عبارة عن ضابطة الشعيرة. الآن في تصوري ينبغي أن نصرف الحديث إلى الكلام عن شعيرية كل عنوان عنوان، وذلك ملاحظة الأدلة. زين يعني نبدأ شعيرية البكاء، شعيرية الزيارة وما شابه، هل أن هناك دليلا يدل على شعيرية هذا الشيء أو لا يوجد عندنا دليل يدل على شعيرية هذا الشيء؟ من خلال ملاحظة الضوابط الثلاثة أو القيود الثلاثة التي ذكرناها، الحديث حول ذلك أحيله للجلسة القادمة، والحمد لله.